بسم الله الرحمن الرحيم. هل اشترط لصحته يوما دخول وقت الصلاة؟ يجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت بشرط؟ بشرط ماذا؟ أنه عدم وجود الماء البحث عنه. فإذا كان الوقت مبكرا ممكن يلزم البحث مرة أخرى قبل الصلاة إذا توقع وجوده. إذا وجد الماء بثمن مرتفع قليلا عن الثمن، أولا إذا وجده بثمن مثله يجوز ولا يجب عليه؟ وإن كان فقيرا ما يجب؟ يعني المقتدر على شرائه بثمن مثله يلزم ثمن مثله. إذا كان أكثر زيادة لا تجحف بماله زيادة يسيرة، في خلاف الراجح أنه يلزم أيضا إذا كانت زيادة يسيرة. إذا كانت زيادة كبيرة جدا ما يلزمه، وإن حب أن يشتري ثلاثة. نعم، كم قادر مثلا لتر يشتريه ب 100,000؟ الزيادة التي زيادة لكن ليست شديدة جدا. يقول الأخ: إذا كان عادما ما يجوز له السؤال للوضوء، كيف لا يلزمه قبل ثمانية؟ لأنه الإنسان ليس ملزما بقبول أموال الناس، لكن ممكن يأخذه دينا. يقول سأخذه لكن دينا، ما يرد، لكن يقول سأخذه على سبيل الدين. أو إذا أتي بغارة استسقاء يقول سأخذها إعار أو دينا سأعطيه بدلها، فلا بس ممكن يأخذها على سبيل الدين. يعني من أخذه بغير إشراف نفسه فليأخذه، لكن أيضا لا يلزمه. يقول: هل يجوز لي وأنا في المدينة أن أتيمم وأنا أكره أن أسأل الناس الماء؟ لا تسأل، والماء يعني ليس فيه منا أن تدق على بيت تقول نريد ماء للوضوء، ما أحد يأخذ المنا عليك، بل يسارعون في تلبية طلبه. يقول: توضأت ثم لبست الخفين ثم لبست النعلين، فهل أمسح على النعلين أم أخلعهم وأمسح الخفين؟ فإن كان الخفان ظاهرين ممكن أن تمسح على الخفين في النعلين، وإن كان النعل قد غطى عليها فتخلع عنها. هذه المسألة ستأتي معنا إن شاء الله. يقول الراوي: إذا قيل في صدوق يخطئ أو الصدوق يهم، هل يحسن حديثا؟ نعم يحسن حديثا ما لم يخالف أو ينص على أنه قد أخطأ في ذلك. وإذا قيل يخطئ كثيرا أو صدوق سيء الحفظ، هذا وصف ملازم، فهذا يتوقف في حديث آخر. مثلا أخذناها: إذا وجد الجنب ما يكفي بعض أعضائه، وكذلك المحدث حدث الأصغر إذا وجد ما يكفي بعض الماء، نعم بعض الوضوء فقط. ما قرينا به؟ نعم، أحمد يتوضأ بما استطاع والباقي يتيمم بالنيابة عنه. الجمهور ما مذهبهم في المسألة؟ نعم، عزاء النووي للجمهور ما يتيمم لأن الماء ذاك لا يرفع عن الحدث. طيب هل الوضوء يتلاعب أم أنه عبادة مرتبط بعضها ببعض لا تحصل الطهارة ولا بجميعها؟ نعم لا يتلاعب، هذا الذي يظهر. أما الطهارة تعبدية لا يحصل الطهارة لجميع الأعضاء إلا بإكمالها، فلو أن الإنسان ترك قدميه ما يقال ثبت الطهارة لوجهه ويديه. ولذلك اشترط العلماء الموالاة، فإذا لو كانت ثبت الطهارة لأعضاء تلك لكان العضو الباقي يغسله متى ما شاء. الذي يظهر في المسألة والله أعلم أنه إذا كان الماء قليلا لا يكفيه للوضوء أو لا يكفيه للجنابة أن التيمم يكفيه، لا يلزمه الجمع بين العبادتين بين عبادة الوضوء والتيمم، لا يلزمه، بل التيمم كافي لأن هذا في حكم لم يجد، لكونه وجد ماء يسيرا لا يكفي للوضوء، والوضوء تعبدي لا يطهر الجسم إلا بإكماله. يقول أحد السماعة التي في المغفرة لا تعمل، هذه لها مفتاح خاص. نعم الغش نعم كذلك الغسل ما يتم طهارة الإنسان إلا بغسل كامل، لو غسل نصف الجسد ما يتسع نصفه ما يزال جنب، ولذلك اشترطوا في الغسل بالجنابة أن يعمم جميع البدن. فالذي يظهر أن التيمم كافي والله أعلم، ومن أحب أن يحتاط لنفسه ويجمع بينهما خلاص. وكلام المنذر الذي قرأناه في الدرس السابق كلام قوي، كما أن في كفارة اليمين إذا استطاع أن يطعم 5 مساكين فلا يقال يطعم 5 ويصوم 3 أيام، لقوله تعالى إذا أمرتكم بأمر نعم فاتقوا الله ما استطعتم، وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ما يقال يطعم 5 الذي يستطيع لهم ويصوم، لا بل إذا لم يستطع أن يطعم 10 فهو يعتبر غير قادر يرجع إلى الصيام وهكذا. صدوق يهم تفرط بالوعي نص على أنه أخطأ على بس كذلك إذا تفرد بأصل لم يروي عنه عن إمام مكثر قد ينكرونه عليه، يقولون أين تلاميذ هذا الإمام ما رواه إلا فلان وعنده سوء حفظ، ربما ينكروه عليه. طيب مثلا إذا كان معه ماء قبل الوقت ففرط فيه لأن أراقه في التراب أراقه أو أعطى غيره، فإذا يقول قال في قول في المسألة هل التيمم رافع أو مبين، قال الشنقيطي رحمه الله مثلا من صعاب المسائل لإجماع المسلمين على صحة الصلاة بالتيمم عند فقد الماء والعجز عن الاستعمال، وأجمعوا على أن الحدث مبطل للصلاة، فإن قلنا لم يرتفع حدثا فكيف صحت صلاة، فإن قلنا صحت صلاة فكيف لم يرتفع حدثا، فإن قلنا صحت صلاة فكيف لم يرتفع حدثا. أنا مكانه ينكر على من يقول إنه إباحة فقط، يعني هذا يظهر من الشنقيطي يرجح أنه رفع للحدث، لكنه استشكال لكون المذاهب على أنه مبيح مذهب مالك. طيب نرجع للمسألة، إذا كان معه ما قبل الوقت تفرط فيه أراقة، هل له أن يتيمم؟ قبل الوقت رمى الماء، جاء الوقت ما وجد ماء، نعم له أن يتيمم. ومسألة التأثيم، إذا كان يعلم أنه بحاجته وأنه نعم أنه سيأتي إلى وقت الصلاة، يعني كان في ذهني ذلك أن الصلاة آتية وأنه ما سيجد ماء ففرط فيه من أجل ذلك، فهذا الذي يأثم. قال ابن قدامة رحمه الله، إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء قبل الوقت فتجاوزه، يعني ما توضع، مر بماء فتجاوزه بدون أن يتوضأ، وعدم الماء في الوقت، صلى بالتيمم من غير إعادة. وبه يقول الشافعي، لأنه وذلك الوقت ما كان عليه صلاة وليس مخاطبا شرعا بالوضوء، لكن لما دخل الوقت الصلاة صار مخاطبا بالصلاة، والأمر بالصلاة أمر بالوضوء، يعني يتضمن أنه مأمور بالطهارة، فلا يجاوز ذلك الماء إلا بطهارة. وقال الأوزاعي، إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت فلا إعادة، يعني في ظنه أنه سيأتي عليه ماء آخر، وإلا صلى بالتيمم وعليه الإعادة لأنه مفرط، يعني أمره بالإعادة، بينما مذهب أحمد الشافعي عدم الإعادة وهو أقرب. ولنا أنه لنا من كلام من؟ من قدام. ماذا يعني بقوله ولنا؟ أي من حجتنا، أي أصحاب المذهب الحنبلي. قال ولنا أنه لم يجب عليه استعماله، فأشبه ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت، والراجح قول أحمد الشافعي أي أنه ليس عليه إعادة. قال ابن قدامة رحمه الله، وإن أراق الماء في الوقت، يعني قد دخل الوقت، دخل وقت الصلاة فأراق الماء، هذا الذي يعتبر مفرط ويخشى عليه من الإثم. قال ابن قدامة رحمه الله، وإن أراق الماء في الوقت أو مر به في الوقت فلم يستعمله ثم عدم الماء، يتيمم ويصلي وفي الإعادة وجهان، يعني اختلف الحنابلة فيما بينهم هل يعيد أم لا يعيد، أما الصلاة فعليه أن يصلي بالتيمم، وهل عليه الإعادة لكونه فرط في الماء، منهم من قال عليه إعادة ومنهم من لم يقل بذلك، وكذلك الوجهان عند الشافعية أيضا. ما هو الصواب؟ أنه ليس عليه إعادة لأنه قد أدى الصلاة على وجه مشروع بطهارة كاملة والتيمم، ولكن عليه الإثم إذا فعل ذلك غير غرض شرعي. مسألة، لو وهب الماء بعد دخول الوقت، دخل وقت الصلاة فأهدى الماء لصاحبه أو أهدى ماء لأناس، هل يتيمم أم لا؟ إن كانت الهبة لها يعني فائدتها، حيث أن الذي يحتاجه الآخر يحتاجه أشد منه للشرب أو لشرب الماشية أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس عليه التيمم، بقي لك أن غير حاجة أهدى لغير حاجة. المقدام يحكم على الهدية بأنها باطلة، أنه وهب شيئا ليس له حق أن ماذا شرعي في إخراجه من ملكه، الآن هذا في ملكه، الماء في ملكه، يقول المقدام ليس له حق شرعي أن يخرج الماء من ملكه لأنه مأمور به شرعا، فالهدية يقول باطلة، الهبة باطلة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإن وهبه بعد دخول الوقت لم تصح الهبة، هذا محمول على أنها هبة يعني ليس محتاجا إليها كما أشرنا إليكم لشرب الماء أو شرب الماشية، وإلا فحاجة الإنسان والحيوان مقدمة على الوضوء، لأن الوضوء له بدل والتيمم، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن وهبه بعد دخول الوقت لم تصح الهبة، والماء باق على ملكه، فلو تيمم مع بقاء الماء لم يصح تيممه، يعني الماء ما زال في ملكه والهبة باقية. وإن تصرف فيه الموهوب له فهو كما لو أراقه، موهوب له لو أخذه وتصرف فيه، شرب أو باع أو سقى به أو ما أشبه ذلك، صار كما لو وريق فيه وجهان عند الحنابلة والشافعية، تقدم المسألة السابقة. وهذا الذي رجحه ابن قدامة هو الأصح عند الشافعية فيما ذكر النووي رحمه الله في شرح المذهب، الأصح عندهم أيضا أن الهبة لا تصح، الهبة لا تصح، وهذا أقرب لأنه منهي عن أن يخرج الماء من ملكه، لأنه مأمور بالوضوء بهذا الماء، فصار أمره بالوضوء بهذا الماء نهيا له عن إسرافه أو تضييعه أو إهدائه، مضمنا للنهي عنه، وعلى هذا فيأثم لذلك. بقي لو فعل ذلك فيرجع في الهبة هذه، يقول هذه الهبة باطلة ويجب علي الوضوء بهذا الماء، واجب عليه لأن الهبة باطلة، فيأخذ الماء ويتوضأ، فإن لم يعيده له عراق أو استعمل أو أبى إعادته صار كالعادم في ذلك الوقت فيتيمم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يتقلب في التراب، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فما ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. الرواية أيضا في مسلم النفس ما أخذنا عليها، من عنده صحيح مسلم يتأكد لنا منها، الذي عنده صحيح مسلم يتأكد لنا من هذه الرواية. من كان مع عمار في هذه البعثة؟ نعم، عمر بن الخطاب. وقد سئل عن عمر رضي الله عنه رجل أجنب فلم يجد ماء فقال: لا يصلي. سئل عمر رضي الله عنه كما في الصحيح قال: لا يصلي حتى يجد الماء. قال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كنت أنا وأنت بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبنا، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة وصليت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فذكر الحديث. قال عمر: اتق الله يا عمار. قال: ماذا إن شئت لم أحدث به. فقال: بل نولي كما توليت، يعني أذن لان يحدث، لكن عمر لم يذكر ذلك، نسيه. نعم، الذي في مسلم ماذا؟ صيغة الأمر. طيب، يتأكد إن شاء الله. هو الرواية هذه الزيادة فيها فائدة من حيث النفخ ليس موجودا في الرواية الأخرى، الأولى فيها الضرب، ضرب إحدى اليدين على الأخرى لإزالة الغبار أو لتخفيف الغبار، والثانية فيها النفخ، وأيضا الرواية الأولى فيها البدء بالكفين والرواية الثانية في البدء بالوجه. طيب، الحديث فيه أنهما تيمما عن الجنابة وهو حدث أكبر، فأما الحدث الأصغر فقد أجمعوا عليه. الآية فيها ذكر الحدثين الأكبر والأصغر، أشار بأحدهما إلى الحدث الأصغر وهو وجاء أحد منكم من الغائط، وأشار القول أولى مسلم النساء إلى الحدث الأكبر والجنابة، ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فكانت الآية فيها إشارة إلى التيمم من الحدث الأصغر والأكبر. قال النووي رحمه الله في شرح المذهب: يجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فالآية التي ذكرناها، والسنة أحاديث كثيرة، منها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه وكان قد قضى حاجته فتيمم ثم رد السلام، والإجماع أجمعوا على ذلك. وكذلك حديث الباب يستدل على الحدث الأصغر أيضا، لأنه يعني إذا كان يجوز التيمم لرفع الحدث الأكبر وهو الغسل، فمن باب أولى أنه يجوز التيمم لرفع الحدث الأصغر نيابة عن الوضوء. بقي التيمم عن الحدث الأكبر وجد في خلاف قديم عن ابن مسعود وعمر رضي الله تعالى عنهم. حديث عمر كما تقدم في ماذا في كلامه مع عمار رضي الله تعالى عنهما، وقوله له اتق الله عمار، قال عمار شئت لم أحدث به، قال بل نوليك ما توليت، فكان عمار يحدث به رضي الله تعالى عنهم. وعمر أفتى بأنه لا يصلي حتى يجد الماء، وتابع عمر بن الخطاب على ذلك عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي. عبد الله بن مسعود كذلك، وقد تناقش معه أبو موسى الأشعري كما في الصحيح، قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: فكيف بالآية، الآية أولى مسلم النساء فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، نعم الآية التي في المائدة إن كنتم جنبا فطهروا إلى آخره، ثم قال فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لماذا أجاب المسعود؟ نعم، من يذكر عندك؟ ارفع صوتك. قال يوشك إذا لخصنا للناس ذلك إذا برد على أحد الماء أن يتيمم، وهذه حجة ليست كافية في رد المال أو في الجواب عن الآية، وهو اجتهاد منهم أخطأوا فيه رضوان الله تعالى عليهم. بقي أبو موسى احتج عليه بشيء آخر وهو حديث عمار، قال فماذا تقول عن قول عمار بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة إلى آخره، ذكر الحديث. قال ألم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، فأخذ برأي عمر رضي الله عنه. وعلى كل حصل الإجماع بعد ذلك، أو الخلاف هذا قديم ثم ارتفع الخلاف. طيب، مسألة أخرى بما يسوغ التيمم، يعني هل يشترط فيه أن يكون ترابا يعلق باليد، أو يصلح أن يكون حتى على الحجار، نعم الحجار الخالية من التراب والأشجار والرمال؟ فوجد الخلاف بين العلماء. حديث عمرو بن العاص أنه استدل بالآية لا تلقوا بأيديكم التهلكة وتيمم، يدل على أنه على أن عمرو بن العاص كان يتيمم، كان يرى التيمم، وقد يعد الحديث عمرو بن العاص قد يعد يعد بالإحسان. هذه مسألة مهمة، وهو بما يسوغ التيمم، لأن المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، فبعضهم أجاز التيمم بكل ما كان على وجه الأرض، بكل صعيد على وجه الأرض، وقال الآية تيمموا صعيدا طيبا، الصعيد قالوا كل ما صعد على وجه الأرض، فيتيمم على حجر على جدار على شجر على رمام على كل ما صعد على ظهر الله. هذا القول قال به مالك وابو حنيفة واحمد في رواية وذهب إليه شيخ الإسلام بن القيم. استدل على ذلك أيضا بأسفار النبي عليه الصلاة والسلام في الجهات التي فيها رمام، لا سيما في غزوة تبوك، فكان السفر في صحاري كثيرة مليئة بالرمام ليس فيها التراب، ولم ينقل أنهم حملوا معهم الأتربة، فقالوا هذا يدل على أنه لم يتيمم بالتراب، أنه لا يشترط التراب. نعم، وإن شاء الله الأخوة أكثر من يعرفون الفرق بين الرمل والتراب. الرمال هي البطحة التي في الوادي، هذه التي عندنا أكثرها مخلوط بالتراب، إذا رفعت الرمل رأيت التراب الغبار يتطاير. أما الرمل الخالي، الرمل الخالي من الأتربة، وإن فقط ما ترى إلا الرمل ينزل مرة أخرى، ما هنا الغبار ينتشر الرمل. نعم، لا سيما في الصحاري الكبيرة قد لا يكون فيها، وقد يكون فيها بسبب الرياح تأتي به من أماكن أخرى بعيدة، وأيضا بعض الصحاري تحتوي على تراب وعلى رمال وعلى تراب. في الصحاري التي عندنا جهة الجوف ومارب في صحاري فيها غبار أيضا، يعني أكثرها رمال، لكن تجد أماكن فيها غبار تراب، تراب حتى ناعم ربما تأخذ الريح وتسفه إلى أماكن بعيد. على كل ما استدلوا بهذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام سافر في غزوة تبوك ولم يأخذ معه ماء ولا ترابا، ولم يحمل معه تراب للطهور، ومعلوم أنهم في غزوة تبوك احتاجوا إلى الماء حتى نحروا الإبل من أجل شرب الماء، ثم بعد ذلك ماذا أغاثهم الله وجاءهم بعض الشيء. القول الثاني أنه لا بد أن يكون هناك تراب يعلق باليد، شيء من الغبار، حتى وإن ضرب على رمال أو ضرب على حائط يكون في الحائط شيء من الغبار يعلق باليد، أو على الشجر، أو على نعم كل ما صعد على الأرض، أو على الصخور، نعم على الرمال، على الأتربة. هؤلاء قالوا لا بد من التراب، لأن حديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا هذا مما استدل به أصحاب الذين قالوا كل ما صعد على الأرض، استدلوا أيضا بالحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا عامة الأرض كلها. وهؤلاء قالوا هذا الحديث مقيد بحديث حذيفة الذي تقدم معنا في أول الباب، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء، جعلت تربتها لنا طهورا. أجاب أولئك قالوا هذا ذكر بعض أفراد العام لا يلزم التخصيص، ذكر بعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص. معنى ذلك مثلا نقول جاء القوم، جاء القوم، ثم قلت جاء زيد، هل يخصص أنه ما جاء إلا زيد؟ نعم، فذكري لبعض أفراد العام لا يلزم من التخصيص، إنما يستفاد منه زيادة أهمية، لما خصصته بالذكر استفاد منه زيادة أهمية فقط. فهم قالوا ذكر التراب لا يلزم منه تخصيصه بالتراب، واضح؟ قالوا ذكر التراب في حديث حذيفة وفي حديث علي وجعل التراب لي طهورا، قالوا لا يلزم منه التخصيص. أجاب الجمهور الشافعي وأحمد بن المنذر قد عزي للجمهور، قال الأزهري وقال الطيب وهو قال أكثر الفقهاء، أجابوا فقالوا الحديث في سياق الامتنان، يقول فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث في حديث حذيفة وفيها وجعلت تربتها لنا طهورا. الآن الحديث في ذكر الامتنان في سياق الامتنان، فتخصيصه بالتراب يفيد، أو ذكره للتراب في سياق الامتنان يفيد التخصيص، فكان التخصيص بسياق الكلام وليس بمجرد ذكر بعض أفراد العام. نعم ذكر بعض أفراد العام لكن بصيغة الامتنان، ومعلوم أن صيغة الامتنان الإنسان إذا ذكر النعمة يذكر النعمة الكبرى، ما يذكر بعض الأفراد فيها، وجعلت ثبتان مطهورا في سياق الامتنان أفاد التخصيص. واستدل على أنه لا بد من التراب بالآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، قالوا من للتبعير أي بشيء من التراب. وأجاب أولئك قالوا من ليست للتبعير وإنما هي لابتداء الغاية أي يبتدأ من. وقالوا يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفر يده من التراب في رواية النفخ وفي رواية النفض. فقالوا هذا يدل على لا يشترط غبار لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفر يده حتى أزال ما في يده. أجاب أولئك قالوا ليس في حديث نوزان إنما كان هذا تخفيفا لأنه إذا ضرب يديه في التراب امتلأت كثيرا فكان فيها شيء من التخفيف حتى يبقى الشيء يزيد. لكل أن المسألة يظهر الله أعلم أنه لا بد من شيء يعلق، وإلا لكان الإنسان يضرب في أي مكان حتى ممكن يضرب على فخذيه لأنه هو نفسه مما صعد على وجهه، ممكن يضرب على فخذيه أو على ثوبه ويمسح، وهذا ما يقولون به. ذلك ممكن يضرب على الزجاج، ممكن يضرب على البلاط، على الجدران، على الاسمنت، ما احتاج إلى تراب على هذا القول. الصحيح القول الأول أن عمل القول بأنه لا بد من التراب، لا بد من شيء من التراب يعلق. الرمال أيضا يظهر أنه قد يحصل فيها شيء من الغبار اليسير. والله أعلم. بعض المسائل اللي يكتبها الأخوات ستأتي معنا إن شاء الله. إذن هذا هذه مسألة الخلاصة فيها أنه لا بد أن يكون فيه شيء يعلق باليد من الأتربة والغبار. وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم من نقض اليدين والنفس فيهما إنما كان تخفيفا وليس إزالة بالكلية. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه على الحائط يحمل على أن الحائط فيه شيء من الغبار، وقد كانت حوائطهم من الطين، حوائطهم من الطين، فالطين هو من التراب، ولا شك أنه ربما علق شيء من ذلك. وقد رجح القول الأول النووي والشيرازي والخرقي وابن قدامة وابن رجب وابن عبد البر والشوكاني والشافعي وغيرهم، الشيخ العثيمين والسعدي على ترجيح القول الأول، على ترجيح القول بأنه كل ما صعد أجزاء. طيب مثلا إذا خالط التراب غيره من الطاهرات، اختلط التراب مع أمور أخرى مثل النورة أو الجص أو كذلك الإسمنت الإصلاح، يعني إذا صارت الغالبة لذلك الشيء الآخر ما عاد يصلح لأنه صار مستعملا للشيء الآخر. إذا كان شيء يسيرا ما زال الغالبة للتراب بحيث أنه لو تيمم يكون مستعملا للتراب ما زال مطهرا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني إذا خالط التراب ما لا يجوز التيمم به كالنورة والزرنيخ والجص، فقال القاضي حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات، إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز أنه صار متيمما بالجص أو بالسمنت. وقال ابن عقيل يمنع وإن كان قليلا، أي أن هذا الذي خالط صار مانعا، وهو مذهب الشافعي لأنه ربما حصل في العضو فمنع وصول التراب إليه. قلنا والراجح والله أعلم أن الراجح قول القاضي، الراجح والله أعلم أن الراجح ما يحتاج لتكرار، والراجح والله أعلم هو قول القاضي. نعطيق الأحمر، الراجح والله أعلم قول القاضي. والراجح والله أعلم هو قول القاضي لأن الغلبة إذا كانت للتراب فالظاهر أن وجهه سيصيبه ذلك التراب، والله أعلم. قال ابن قدامة رحمه الله وهذا الخلاف فيما يعلق باليد، فأما ما لا يعلق باليد فلا يمنع، فإن أحمد قد نص على أنه يجوز التيمم من الشعير يعني سيكون فيه شيء من الغبار، أو على القول الآخر بأنه كل ما صاحب على وجهه. فإن أحمد قد نص على أنه يستيمم من الشعير، وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بينه وبين الغبار وبينها، يعني كأنه مختلط شعير مع غبار، لأن فضاء زال الشعير وبقي الغبار. بعض المسائل من حقها يشترط في التراب أن يكون طاهرا، إذا كان التراب متنجس ببعض النجاسات لم يجز التطهر به. قال إذا كان التراب غير طاهر فلا يجوز التيمم به، لأن الله عز وجل يقول فتيمموا صعيدا طيبا الطيب والطاهر، أيضا وعلى ذلك عامة أهل العلم كما في المجموع والأوسط والمغني. وكذلك حديث أنس عند ابن المنذر وابن الجارود إسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. أين الشاهد من الحديث؟ كل أرض طيبة مسجدا وطهورا، قول طيبة أي طاهرة، كن موافق للآية. حديث أنس عند ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال عليه الصلاة والسلام وجعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا. من طريق حجاج بن منهال عن حماد بن سلمة عن ثابت وحميد عن أنس. طيب حمل التراب في الأسفار هل يحمل مع التراب أو ما يلزم؟ لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يحملون مع الأتربة في الأسفار، ليس من المستحبة. وإذا مر بمكان يعلم أنه ما سيك التراب، صحاري يعلم أنه ما سيك فيها تراب، هل له أن يأخذ؟ ها؟ أن يأخذ حاجة، كما لو ذهب إلى مكان يعلم أنه ما فيه ماء، هل له أن يأخذ ماء؟ يأخذ. فإذا أخذ شيء من التراب، إذا علم أنه سيمر بأماكن ليس فيها تربة، الذي يظهر أنه الجواز، لكن لو ترك أحوط. لكن أماكن هو متأكد من نفسه أنه ما يجد لا ماء ولا تراب، لا بأس، لو أخذ التراب لا بأس. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الاختيارات ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم. قاله طائفة من العلماء، قال ابن رجب رحمه الله في فتح الباري وقد استحب الثوري وأحمد حمل التراب للمسافر. الثوري وأحمد استحبوه، كما يستحب له حمل الماء للطهار، ومن المتأخرين من أنكره وقال بدعة. انكره شيخ الإسلام والحكم بالبدعة الله لما قصده. قال أبو عبد الله سدد الله الظاهر والله أعلم أنه لا يستحب حمل التراب في السفر، ولكن كان يعلم أنه سيمر أو سيبقى في مكان ليس فيه تراب ولا ماء ولم يجد ماء أن يحمله معه، فالظاهر أن حمله بالتراب في هذه الحالة لا بأس به والله أعلم. العلماء ما هناك أحد أكثر الرجوع أكثر ما وجد الاستحباب. طيب المسألة طويلة لهم. سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.